أبي نعيم وهو مجهول. فيه أبو حامد بن جبلة شيخ أبي نعيم وهو مجهول. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وقال وغضب الله عليه ولعنه، وقال وباء بغضب من الله.
ومظاهر ذلك كثيرة ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومن التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار الشيخ كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل المعنى
الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفه. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. قال: ويقال من تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. ويقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فيما فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواه، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك.
فخلاص أن الصفات الاختيارية كصفة الغضب والرضا وغيرها تثبت الله عز وجل على ما يليق بجلاله، ولا يلزم من إثباتها شبيه كما ذكر المؤلف يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. والذين نفوا الصفة بحجة أنها تقتضي التشبيه بالخلق غير صحيح. وأول الأدلة بأنها الإرادة، الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام. ورد عليه المؤلف بأن الإرادة نفسها أيضا تعتبر في حق المخلوق ميل إلى شيء يلائمه ويناسبه. فهل تثبتون أن الله عز وجل يميل إلى ما يلائمه ويناسبه على المعنى الموجود في المخلوق؟ يقولون لا، إرادة تجف الجلال. فكذلك قال في الغضب والرضا كما أثبتتم الإرادة كما تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرحمة والرضا والغضب وغيره. أما أثر مالك في السورة تقدم معنا مرارا وهو أثر صحيح، أثر أم سلمة لم يصح عنها. من يذكر من في إسناده؟ محمد بن أشرف أبو كنعان متهم.
قال: فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لما يتعين التأويل، بل يجب ترفه لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن باطله وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب صرف ما دل عليه عقله إلى العقول المختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. قال: وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمي به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوقين ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
تقدم معنا هذا المبحث في أوائل الكتاب أن الاشتراك موجود بين الصفات والمعنى متحد، ولكن كل كما يليق به، فمن حيث المعنى نعقل معنى الصفة ونعلم أن بينهما قدرا مشتركا بالمعنى، ولكن لا يمكن أن تكون صفة الله كصفة الآدمي، ليس كمثله شيء بسيط، والقدر المشترك إنما هو في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا مختصا بمن أضيف إليه. وقولنا أن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة، فالإنسان له أخلاق أربعة تسمى أنزجة، وهي الصفراوية والسوداوية والبلغمية والدموية، هذا معروف في كتب الطب، الصفراوية والسوداوية والبلغمية والدموية، وهذه الأربعة معتدلة بإذن الله عز وجل، فإذا حصل زيادة في بعضها وقعت المرض.
وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسته ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، وليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا.
قال العارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب. الكلابية الأشاعرة قد يطلق عليهم بعض العلماء الصفاتية لأنهم أثبتوا بعض الصفات، وابن كلاب والأشاعرة كلهم مشاعرهم استفادوا مذهبهم من الكلابية، فقالوا: لا يصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. الصفات التي أثبتوها مع ذلك لم يثبتوها إثباتا صحيحا، بل لهم فيها مخالفات لأهل السنة والجماعة. وهذه أيضا الصفات التي أولوها الرضا والغضب، مع ذلك أيضا جعلوها صفات أزلية مع كونهم حرفوها من حيث الصفة، فكذلك فالإرادة عندهم أزلية قديمة، فالرضا والغضب كله إرادة الانتقام وإرادة السخط وإرادة المحبة وإرادة الثواب وإرادة العقاب، كلها تابع لتفسيرهم في الإرادة، والإرادة عندهم أزلية ليست متجددة في وقت دون وقت. فبني على ذلك أن الصفات الأخرى الغضب والرضا على قولهم لا تكون متجددة، والأدلة ترد ذلك، فإن الأحاديث التي ساقها تدل على أنها تتجدد، صفة الغضب والرضا يتجدد، تدل على أن تفسيرهم باطل.
قال: فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى وعلى التقديرين، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث.
تقدم معنا في أوائل الكتاب أن هذا من الألفاظ المجملة التي استخدموها في رد الصفات، أننا إذا أثبتنا الصفات الاختيارية لازم أن الله محل الحوادث. ما هو الجواب لما تقدم معنا؟ طيب، تقدم معنا أن كلمة محل الحوادث لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، فنريد به أنه محل للحوادث المخلوقة والمخلوقات، فالله لا يحل ذاته شيء من المخلوقات، هذا كلام باطل، وينفع عن الله عز وجل أن يكون محلا للحوادث لا بالاعتبار، وإن قصد أنه ليس محل الحادث بمعنى الصفات الاختيارية فهذا باطل، النفي في هذا باطل، لأن الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إذا استمعوه من العظم، فالله عز وجل تسمية الصفات الاختيارية محلا للحوادث من أجل نفيها قول محدث، قول مبتدأ، يريدون أن يتوصلون بهذا اللفظ المجمل إلى نفي الصفات الفعلية أو الصفات الفعلية.
قال: فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراب، وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعرابا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات بالمختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتني فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الحديث: فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على ملائكة، ثم إلى آخره. قال: وقوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والله ولي أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيض. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم ولا يستحق الفيء نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد منهم. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ. ونتبع السنة والجماعة. قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة انفرد به مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن ابن عوف دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد الفتح ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية، والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لا لانتزاعهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسوق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة.
الصحيح في السابقين الأولين أنهم من كان قبل الفتح، كما في الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ثم اختلفوا في الفتح، هل هو فتح مكة أم بيعة الرضوان؟ وقد ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنتم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وأيضا الصورة نزلت في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد صلح الحديبية، بعد بيعة الرضوان. فالراجح أن بيعة الرضوان هي الفتح المقصود، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في الواسطية. والكلام السابق كله واضح، أحاديث في فضائل الصحابة وحديث لا تسب أصحابي متفق عليه عن أبي سعيد، وجاءت رواية في مسلم عن أبي هريرة وهي منتقدة الحفاظ منهم الدار قطني، والصحيح أنه عن أبي سعيد. وأما أبو هريرة شد بعض الرواج على أبي هريرة. وإذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لامه ونهاه أن يسب الصحابة الذين أقدم منه، فمن باب أولى المتأخرين لا يجزم أن يسبوا أحدا من الصحابة، لا المتأخرين ولا المتقدمين، لأنه يشملهم الحديث لا تسبوا أصحابي، ويشمل المتقدمين منهم على وجه الخصوص. بعض الخامة اتضح له الكلام السابق في أول الدرس في كلام الصوفية، وإن لم تقتضه أي المشيئة الإلهية، إذا لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء إلا في مقام الخواص. ظهر أن الصوفية عندهم أن الخواص ما عاد يحتاجون إلى عبادات ولا إلى دعاء، الدعاء عندهم يقدح في مقامهم، هذا الذي يظهر من كلامه الله واضح. فالخواص عندهم ما يحتاجون إلى عبادة ولا دعاء، فالدعاء عندهم يقدح في هذه المرتبة. والله يقول: نطلب منك أن تفتح بعد هذا الكتاب التدمرية. والله كثير من أخوة كان يرغب في ذلك، لكن نعتذر عن ذلك، لأن عندنا بعض البحوثات نحب أن نكملها وقد شغلنا عنها، والتدمرية لا بأس، يعني ما فيه إلا بعض الأمور الغامضة خفيفة، لمن يتقن شرح الطحاوي يستطيع أن يقرأ التدمرية بدون بأس، وما أشكل عليه يقرأ في التحفة المهدية في شرح التدمرية، أو إن شاء الله يتيسر شخص آخر يفتح فيها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك.